أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقا قال وحدث عن صغر من بجس عن صغر من بجس وأن تأتي بها لجزاء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من خير فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة يوسف عليه السلام وفي قصته والامتحانات التي مر بها والمواقف الصعبة التي تعرض لها، وقد مر بنا الكلام على ما حصل من امرأة العزيز التي فتنت به ورغبت أن يحصل لها منه استمتاع به من المراودة، وما همت به من الإكراه على مطلوبها، وما هم به من ضربها للتخلص منها، وما وقع له من رؤية الآيات والعبر التي تدعوه إلى الابتعاد عن السوء والفحشاء. وكانت امرأة العزيز مصرة على تحصيل مرادها من يوسف، وهو مصر على التخلص منها، فما كان منه إلا أن هرب لمخرج المحل الذي هم فيه. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستبق الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن يوسف عليه السلام لما أنه رأى أن الأمر لا بد فيه من الإكراه وأنه لا يستطيع دفع هذه الصائلة عليه، بحث عن مخرج للهروب، يبحث عن مخرج طوارئ ما وجد، ما فيه إلا الباب الرئيسي، فاتجه نحو الباب مسرعا، فأسرعت وراءه تريد إكراهه وصرفه عما يريد من الهروب والخروج. فلم تستطع أن تمسك ببدنه، لكنها أمسكت بثوبه، أمسكت بقميصه، وهو لا يريد أن يمتنع لمسكها للقميص، فاستمر في جريه، وهي شدت بكل قوتها على قميصه فانشق تقطع في يدها القميص، في بعض الروايات أنه خرج من قميصه وبقي قميصه معه ممزقا بسبب هذا الجذب الشديد، وكانت قدت قميصه أقرب شيء لها مؤخر جسمه، فقدت قميصه من دبر يعني من مؤخر الثوب ليس من أمامه. ووصل إلى الباب وكان العزيز عند الباب وسمع الحركة والضرب بالباب، فربما أنه تكلم ما الذي حصل ففتح الباب، وإلا فهي قد غلقت الأبواب. وفي الحال لما أنه صار الأمر مكشوفا عند صاحب البيت، أرادت المرأة أن تستبق الأمور وتقدم شكواها لئلا تتهم، فعرضت الشكوى والحكم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. معنى هذا أن هذا الولد أراد بعرضك وأهلك وزوجتك سوءا، هذه القضية. الحكم أحد أمرين: السجن أو العذاب، إما أن يسجن أو يضرب. فقدمت القضية وشرحت الدعوى واقترحت الحكم الذي يستحقه هذا الرجل الذي هو في نظرها يعتبر مجرما أمام العزيز، لأنه أراد بعرضه وأهله سوء. سبحان الله، عند صاحبة البيت تغلقين الأبواب ومع هذا تدعي تفتح الباب خليل، لكنها أمام الأمر الواقع لا بد أن تحاول أن تجد لها مبررا أمام زوجها وهو الذي يحبها حبا شديدا لجمالها وفتلتها. يوسف عليه السلام في هذا الظرف لابد أن يدافع عنه، وبدون مقدمات قال: هي راودتني عن نفسي. القضية ليست قضية أن الإنسان يحتاج إلى بحث عن مسوغات أو علل أو مقدمات أو أدلة. في الحال أجاب أمام هذه الدعوة التي أقيمت ضده بدعوى أخرى يدافع فيها عن نفسه، فقال: هي راودتني عن نفسي. إذن تضاربت الدعوة، ولا بد من وجود مرجح في المرأة تدعي أنه أكرهها وهم بها سوء وأراد أن يوقعها في ورطة ويعتدي على عرضها. وهذا الشاب يقول إنه هو المكره وأنه لا يريد هذه الأمور، وإنما هي التي اعتدت عليه وهي التي حاولت معه هذا الأمر وهي التي تحاول إكراه عن الوقوع في المنكر. في هذه الحال مرض شاهد، قيل إنه رضيع في المهد، قيل إنه رجل كبير وهو من أقارب هذه المرأة من أهلها، قيل أنه أحد الأربعة الذين نطقوا في المهد وهو شاهد يوسف، وكانت المهد وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا حكم في القضية المنتبسة المختلفة الخفية التي لا نستطيع تحديد المعتدي من المعتدى عليه ولا نستطيع أن نعرف المجرم من البريء لأن الأبواب مغلقة ولا يوجد عندهم أحد، لكن هذا أعطانا بينة يستشف منها ويستدل منها وقرينة نستطيع أن نتعرف فيها على الجاني من المجن عليه. فإن كان قميصه قد من قبل فهو الذي شق ثيابه أو هي التي مزقت لأنه كان يريد أن يحكم عليها فتمزق ثيابه لتدفعه عن نفسها لأنه صائب عليها. وإن كانت ثيابه مزقت من وراء فهو يريد الهرب وهي التي تريد اللحاق به، وهو يريد الخلاص وهو التي تريد توريطه. وهذا من الفراسة ومن البعد النظري في التحقيق في القضية. هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها من يتولى مثل هذه الأمور، وكل إنسان حتى في إدارته دي في بيته ومنزله في تعامله مع أولاده لا بد أن يكون عنده نظر فيما يحيط في الموضوع الذي يدار حوله النقاش. حينئذ تنبع العزيز ونظر في السوق فوجد أنه رزق من الخزن، وتلاحظون أن هذا الشاهد جاء في البداية في الانتصار للمرأة فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني كأنه ينتصر لها. نبدأ أولا في هذه القضية، ننظر في هذا الثوب هل هو مزق من أمام المرأة صادقة وهو كاذب. المرحلة الثانية إن كان القميص قد من وراء فحينئذ تكون هي الكاذبة وهو الصادق، فهذه المرحلة الثانية. فنظروا فيه أولا ما وجدوا لها حظ فيه، نظروا فيه ثانيا وجدوا أنها خسرانة وأن القرائن تؤيد كلام يوسف عليه السلام وأنه هو الذي يريد الفرار وهي التي تريد إيقاع. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. لما رأى قميصه قد من دبر مشكوك من وراء قال عرفنا القضية، هذا من لعبة النساء، هذا من مكر النساء، هذا من كيد النساء. والنساء كيدهن عظيم أعظم من الشيطان، الشيطان كيده ضعيف والنساء كيدهن عظيم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكيدهن ليس هين، ليس سهل، وإنما هو عظيم. والإنسان يتعامل مع النساء بموجب القوامة والمسؤولية والهيمنة والرعاية ولا يقبل كل ما يقال، لأن المرأة لها كيد وكيدها عظيم. وإلا فكيف تجرؤ هذه المرأة على مثل هذا العمل، العمل المخطط له بإحكام، ثم عندما تتورط لا تخجل، وإنما تقف هذا الموقف الصلب والذي تطالب به لتأديب هذا الإنسان البريء. الآن اتضح الموضوع للزوج، فما موقفه؟ يريد لملمة الموضوع وإخفاءه، ويريد ستر الموضوع وعدم كشفه، فوجه سؤالا وطلبا ليوسف وكذلك للمرأة. قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، ما تحدث أحد، لا تتكلم بهذا الموضوع لأحد، لا تنشر الخبر عند الناس، نسينا الموضوع، فاعتبر الموضوع كأنه لم يقع، ولا تجعل فيه مجال للقيل والقال عند الناس ونسيك الخبر عند الناس. أنت أغلق لسانك ولا تتحدث بهذا الموضوع، هذا معنى يوسف وأعرض عن هذا، يعني انسى الموضوع ولا تخبر به أحد، لا تحدث من تثق فيه بأنه وقع لك مع زوجة سيدك هذا الموقف المشين. وأما بالنسبة للمرأة فقال لها: تغفر لي ذنبك، إنك كنت من الخاطئين، أنت مخطئة، فاستغفر لي. قيل أن هذا قد كفيه في غيرته، وإلا كان الواجب عليه أن يتخذ موقفا صلبا معها يؤدبها أو يطلقها بما يناسب جرأتها على هذا الأمر. وقيل إنه عذرها بسبب ما يراه من جمال يوسف وكونه عرضة لأن تنخدع به المرأة في حال خلوتها به، وهي التي كانت تحدث عن حسنه وبهائه وجماله وسمته وأدبه ونبله وكمال خلقه عليه السلام. وعلى كل فإن هذه الواقعة وقعت بهذه الصورة، وطلب منها الاستغفار وبين أنها خاطئة بقوله: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهي قد أخطأت في همتها به وفي تصرفها معه بعد ذلك، وفي اتهامها له بهذه التهم، حيث أنها قذفته، وهذا أمر جد خطير.
وقال مسلحة المدينة امرأة العزيز فرام جبتها عن نفسه قد شغفها حبا لأننا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت مسلحهم أرسلت إليهم وأعتدت لهم مكتفا وعاتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليكونن وليكونن من الصالحين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن نظرة من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا ما حصل في هذه القصة من حديث الناس انتشار الخبر. فبالرغم من ان العزيز امر باخفاء القضيه واغلاق الملف وستر الموضوع الا ان الاخبار تتسرب وتنتشر وخاصه بين النساء. فالنساء لا سر عندهن. الله تعالى يقول حكايه عن الواقع: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. النساء الكبراء والأمراء والوزراء والذين لهم علاقة في امرأة العزيز صاروا يتحدثون، يقولون هذه المرأة مجنونة، كيف تتعلم وتتشوف إلى مملوكها وخادمها وهي زوجة العزيز، كيف ترضى لنفسها أن يقربها خادمها، كيف تقبل أن يكون خادمها يستمتع بها. هذه امرأة ضالة، هذه امرأة لا خير فيها، هذه امرأة سخيفة، هذه امرأة كذا وكذا، بكل أنواع الذم والقبح. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، يعني تحب حبا شديدا، قلبها مشغوب، يعني متخرق من الحب فيه. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في غاية الضلال، يعني أكثر ما يكون من النساء التي هي بهذا المستوى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما أنه سمعت كلام النساء في المحيط هي تعرفه دعتهن للعشاء أو الغداء وأعتدت لهن طعاما جيدا فأكلن وشبعن، ثم قدمت لهن فاكهة مما يحتاج إلى استعمال السكين فيه مثل التفاح ونحوه. ثم لما أنها قدمت لهن هذا الأمر طرحت الموضوع الذي يتكلمن فيه في بيوتهن وبينهن في شأن يوسف وما وصفنه بها من الضلال، فقالت أعطت كل واحدة سكين وقالت يلا ابدأوا كل التفاح. يوسف تفضل، وكان موضوع وراء حائل أو ستارة فخرج، والنساء ممسكات بالسكاكين في يد والفاكهة في يد، وخرج يوسف وكل واحدة راغبة للسكين على هذه الفاكهة. فلما خرج يوسف عليهم نسينا أيديهم، ومر يوسف فقالت ترجع، فما علمنا لما أنه دخل ثانية إلا وإذا بما في ثيابهن من أيديهن بسبب شدة ما رأينا من حول الجمال الذي يتمتع به. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أي طعاما وعادت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليها. فلما رأينه أكبرنا، يعني رأينه كبيرا وجماله ليس كما تتحدث النساء بجمال الرجال، ليس من جنبه ما يعرفنه من الجمال الذي قد يوجد في بعض الناس. وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا ليس من الجنس البشري، هذا ليس من الجنس البشري الذي نعرفه يوجد جماله في بعض الشباب، هذا
مما لا نعرفه ولا يوجد مثله في الجنس البشري إنما هو من الملائكة. قالت هنا تأتي براعتها وذكاءها والهدف من هذه الوليمة وهذه الدعوة، فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. المرحلة الثانية، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصالحين. لا تزال في عتوها وضلالها ومكرها. قالت فذلك الذي رأيتن من هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الأمر الذي أقرتن، لأنه ليس من جنس البشر، أنتم رأيتم مرة وقطعت أيديكم، أنا من يوم كان طفله عندي كيف تلومونني؟ كل يوم أراه وأراه في كل أحوال، وأنتم رأيته هو لحظة فقط، لحظة دخل وخرج. فذلكن الذي لمتنني في هذا الجمال الذي لمتنني. وما قلتم عن أنني راودته، نعم راودته وأنا مصر على هذا، وهو استعصم وامتنع، وهذا كل شواهد منها لتبرئته وتنزيه صحته عليه السلام. ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن، وهذا تهديد أنها ستستمر في العمل وأنها ستستمر في المحاولة والمراودة والاعتداء عليه لأجل أن يحقق لها مرادها، يحقق لها مرادها. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذا لم يستجب لما أريد أنا أجبه، أنا أريح أنه لا بد أن يذل وأن يكون صغيرا، لا يكون له منزلة ولا يكون له مكان. يوسف عليه السلام يسمع الكلام، كلام المرأة العزيز وخطبتها أمام النساء، ماذا قال؟ لجأ إلى ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الآن الذي يدعو ما هي امرأة العزيز، كل المجموعة، لأنهم كلهم الآن أقروا تبرئة ساحر امرأة العزيز في عملها وأنها محقة، وأن أي واحدة منهم لو تهيأ لها مثل ما تهيأ امرأة العزيز لفعلت مثل ما فعلت. فامرأة العزيز حينئذ معذورة. ما المخرج؟ قال رب السجن الذي تقول لا يسجنن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهنا يدعونني، ولم تكن هي امرأة العزيز تدعوه، بل كل هؤلاء جرى الكلام واللغط والأخذ والعطاء وترافعت أصوات النساء في هذا الموضوع، وكل واحدة تتمنى أن تتاح لها الفرصة مثل ما أتيح لامرأة العزيز لتعمل ما تعمل، مثل ما فعلت امرأة العزيز. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لجأ إلى ربه وتوكل عليه وطلب عونه على تحمل هذا الموقف بصرف كيد هؤلاء عنه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني إن لم يكن عون من الله لقضي هذا التيار وهذه القوة الجارفة من هؤلاء النساء، إذا لم يعن الله تعالى على دفع هذا الموقف أقع، لأنه بشر وضعيف. فطلب العون من الله تعالى ولجأ إلى الله أن يعينه على تحمل هذا الموقف الصعب، لأن يقع في الجريمة ولأن يتورط في هذا الأمر، فيكون من الجهلة الذين لا يميزون بين الحق والباطل، الذين لا يميزون بين المباح والمحرم، الذين لا يميزون بين الصواب والخطأ. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الله جل وعلا استجاب له وصرف عنه كيدهن وأدخل السجن وبقي في السجن بضع سنين، وارتاح واطمأن، وصرف الله تعالى عنه كيدهن ونسوه كما سيأتينا في الآيات اللاحقة إن شاء الله. فقوله جل وعلا فاستجاب له ربه، أي أن الله جل وعلا سمع دعاءه وأجاب نداءه وانقذه من الموقف، فصرف عنه كيد هؤلاء النسوة وجعله يقع في السجن. هو تأديب له في نظرهم وانتقام منهن عليه، وهو راحة له وسعادة وسلامة من المهالك. وإلا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي أن الله جل وعلا سمع دعاءه وعلم بحاله فأنقذه من هذه الهلكة، لأن الله تعالى يسمع ويعلم، ومن سمعه لداء يوسف وعلمه بحاله فأنقذه من هذه المصيبة التي تآمر بها هؤلاء النسوة لإيقاعه في هذا الأمر المشيد. سنقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا ما ظهر منها وما ظهر. وبهذه المناسبة فإن المواقف
إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. الحم وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان. الآن في هذا الزمن تطالعنا أقوال كثير من دعاة التغريب إلى خاص الرجال بالنساء، يريدون أن يختلفوا في المدارس، يختلفوا في المكاتب، يختلفوا في الشركات، يختلفوا في الأسواق، يختلفوا في كل مكان، وأن لا يكون للرجال هيمنة على النساء، وعقدوا لذلك المؤتمرات والندوات، وهدفهم الأساسي هو إفساد الرجال والنساء. بينما الحكيم العليم الخبير الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يعرف طبع كل من الرجل والأنثى أعطى كل وظيفته ومهمته ورسمه وكونه وجعل فيه من الغرائز والطبائع والأخلاق والميول والرغبات ما يناسب حاله ويؤدي دوره ووظيفته. وأصدق شاهد هذه القصة التي معنا، فكان الناس يحطون البنزين بجوار النار يقولون يجيبوا وسائل دفاع مدني أبقى وخليها دائما جاهزة 24 ساعة ما تنفع لأنها تستعد بعد هذا تنتهي وسائل الإبقاء أو تعجز عن الإبقاء ليكون الحريق أكبر من حجم وسائل الإبقاء. فكذلك خلط الشباب بالفتيات وخلط الرجال بالنساء هي أبواب الشر والفتنة. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولهذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخلوهن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأن لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ليس تضييقا ولا عيبا في المرأة، وإنما حفظا، إنما هو حفظ وصيانة لها ورعاية لشؤونها وتكريم لها، وليس غضابة ولا عيبا فيها أن تصان أو تحفظ، لأنها جوهرة كريمة وليست دمية الكرمى وتكشف للجراثيم والمكروبات وتنظر إليها البيئات الجائرة والعيون الشريرة. لا بد أن ندرك هذه الأبعاد من خلال قراءتنا لهذه القصة، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يصون مجتمعاتنا عن الفساد والإفساد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا كلما أبدأ الصلاة أنوي بأن أكون نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين الصلاة فرضا لله تعالى متوجها إلى جهة القبلة الشريفة بسم الله الله أكبر وهكذا في كل صلاة. هل هذا صحيح أم لا؟ نقول ليه صحيح. هذا كله كلام لا أصل له ولا قيمة له ولا دعوة على الدليل عليه. أنت عندما تقول أنوي تخبر من؟ عندما تقول أنوي أن أصلي لله ركعتين صلاة الفجر فرضا متوجها للكعبة الشريفة بسم الله تخبر من؟ لماذا تقول هذا؟ هل أنت تخبر اللي جنبك؟ ما له علاقة بالصلاة. هل أنت تخبر نفسك؟ أنت تدري ماذا تعمل؟ هل أنت تخبر الله؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى. إنما المهم هو أن تنوي بقلبك أن هذه الصلاة لله. ما هي رياء ولا هي بلسان ولا عشان يقول الناس عنك أنت تصلي. والله تعالى يعلم بنيتك. الله تعالى يعلم قصدك ومرادك. انما اجتهد في ان تصلح امرك. واما ان تتلفظ بالنية فالتلفظ بها بدعة. نعم لا بد من النية في كل عبادة لكن ما صورة النية؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء. فانت نويت مثلا ان تصلي العشاء الصلاة المقبلة. الحين كل واحد منكم لو سئل انت بتصلي العشاء يقول نعم. اذا ان الامام كبر تكبيرة الاحرام كل الناس يكبرون بعده. لو سألت اي واحد انت قلت بصلي العشاء اربع ركعات وانك متوجه للقبلة قال لك لا الصلاة باطلة. ليش صلى هو ما صلى العشاء وصلى الظهر؟ يقول لك لا انا صليت العشاء. كل واحد من المصلين مع انه ما تكلم وكل واحد يعرف انها اربع ركعات وكل واحد لا تصح صلاته الا وهو متوجه للقبلة. لو ان واحد صلى العشاء تجاهنا صلاته غير صحيح حتى لو كان متوجه للقبلة لانه ما توجه للقبلة. فهذه اعمال لا بد ان تكون موجودة في القلب وليس في اللسان ولا في الأرسال. هذا عمل قلبي وهو النية هي عزم القلب على فعل الشيء. فلا يحتاج منك أن تقول هذا الكلام. كذلك بعض الناس يقول نويت أن أطوف لله سبعة أشواط طواف العمرة أو طواف التطوع. هذا كله غير صحيح. ما له داعي ولا معنى له ولا فيه. هذا الكلام غريب. يقول أيهما أصح؟ يقيم المؤذن إقامة الصلاة أم ينتظر الإمام حتى يأمر بالاستواء ويساوي الصفوف ويأمر بالإقامة؟ المعروف وهو المتفق مع السنة أن الإمام إذا تهيأ للصلاة بحسب ما يتفق هو المؤذن عليه إما أن يقول له أقم الصلاة أو أنه يتقدم ثم يقيم المؤذن. وتسوية الصفوف إنما هي بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. هذا هو وقت تسوية الصفوف بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. يقول هل ينتسب الوضوء عند التدخين؟ التدخين عادة قبيحة وسيئة وصفة مرضية ليست صفة سوية. الذي يدخن مريض. مريض من ناحيتين. مريض من ناحية الإرادة فهو ضعيف. وأيضا مريض من الناحية القدرة على اتخاذ القرار. وهذا يجره إلى مرض آخر وهو مرض بدني. بما يسببه التدخين من أمراض خطيرة منها على سبيل المثال مرض السرطان الرئوي وما دون أمراض اللثة أمراض الفم أمراض الدم أمراض العقم وما يسببه من إيذاء للآخرين بنشر الروائح المنتنة حولهم من الطريق أنه الآن صار يكتب على بعض الإعلانات عند الغربيين الذين كانوا يدعون للتدخين طبعا غير الذين يروجون للتدخين يقولون التدخين عادة مستهجنة عادة مستهجنة يقولون هذا من ناحية لوقية بينما لو تأملنا ما يورد للمملكة نجد أنه يبلغ مليارات الريالات ليست ملايين ولا مئات ملايين بل مليارات الريالات وأذكر في إحصائية العام الماضي أنها تعددت 4 مليارات أي واحد من الشعب السعودي استفاد من هذا التدخين أي جهة في البلد استفادت من هذا التدخين أي مشروع استفاد من هذا التدخين أحد يعرف لو واحد من سكان المملكة استفاد من هذا التدخين ولا واحد إذن هذه المبالغ الخيالية التي تعمر بها مدن يبنى بها مشاريع يشبع بها ملايين الأيتام والأرانب ذهبت هذا في سبيل الشرطة والذي استفاد من هذا المصانع اليهودية التي تروج لهذا العمل فينبغي أن يكون الإنسان عاقل وعنده القدرة على اتخاذ القرار في إصلاح نفسه لو أنه وفر قيمة التدخين خلال شهر وجد أنه حصل على علاوة بمقدار هذا المال سيجد أنه يحصل على علاوة على الأقل 400 ريال شهرية هو يدخل زيادة دخله يكفي قيمة سكر ورز وزيت وشاهي له ولأسرته كامل الشهر بينما هو يضيعها في سبيل إدرار الربح على أصحاب تلك المصانع فلا بد أن يكون الإنسان عاقل والأخ الذي يسأل عن نقض الوضوء في هذا الأمر الوضوء من حيث هو لا ينتقل لكن تعاطي الدخان محرم لأن جسم الإنسان محترم ومحرم ولا يجوز إلحاق الضرر به فلو كان جسمك لست حظا فيه فضره لكان تستعمل جسمك في حدود ما أذن الشرع لك فيه أما أن تلحق به ضرر فأنت ممنوع والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم فيجب على الإنسان الكف عن هذه العادة القبيحة نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يأكل البصل أو يأكل الثوم أن يأتي للمسجد والبصل والثوم مباحة لكن لها رائحة مباحة ونافعة مفيدة للبدن ليس فيها ضرر على البدن لكن فيها رائحة تؤذي من حولك فإذا كنت ثوم وبصل لا تصلي مع الجماعة خلك في البيت خلك مع الحريم لا تجي تصلي مع الجار ولهذا كان عمر إذا شم أحدا في المسجد قد أكل ثوما أو بصلا أمسكه بحلقه وأخرجه للبقية لأجل أن لا يؤذي الناس فما بالكم بالدخان الممكن القبيح وهو الذي يضر وليس فيه أي فائدة بل هو ضرر محض فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا وما دام هو أقدس البقاع عليه أن يلجأ إلى الله تعالى أن يعينه على التخلص من هذه العادة القبيحة نقول هل هذا القول صحيح ان الله تعالى خلق الجمال واعطى يوسف نصفه واعطى جميع الخلق نصفه؟ ورد هذا في بعض الاثار، ورد انه اعطي هو وامه ثلث الجمال واعطي البقيه الثلثين والعكس ايضا في وهي اقوال، والله اعلم. لكن يوسف عليه السلام كان قد بلغ غايه الجمال البشري. يقول ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم وهو من الاعتداء، لأن الفرج لا يجوز استعماله إلا فيما أباح الله، كما قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء من ابتغاء ما وراء ذلك، فهو يعتبر من الاعتداء في قضاء الشهوات. يقول إذا دخل الإنسان في الصلاة والإمام في حال الركوع، ولما أن ركع المأموم رفع الإمام قائلا سمع الله لمن حمده، فهل أدرك الركع أم عليه القضاء؟ إذا أن المأموم اشترك مع الإمام في الركوع ولو لحظة ولو ثانية يعتبر قد أدرك الركعة. يعني إذا كان المأموم يخطب وفي حالة إسلامه لركوعه بدأ الإمام في الركعة، بمعنى هذا أنه اشترك معه في الركوع. لكن لو أن الإمام يرفع وأنت تركع حينئذ ما اشتركت معه، فحينئذ لا تعتبر مدركا للركوع. إذا وصلت يديك إلى ركبتيك والإمام لا يزال هكذا ثم لحظة وصوله انحنائك على حال الركوع رفع الإمام تعتبر قد أدرك، لكن لو أن الإمام بدأ بالرفع قبل أن تتم الركوع تعتبر قد فاتك الركوع. يقول العمرة أنها طواف وداع، طواف وداع واجب من واجب الحج، وأما العمرة فهو محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه كثير من العلماء أنه ليس بواجب، لكن لو أتى به الإنسان فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول أن يجوز لأهل الميت أن يعزمهم جيرانهم للغداء والعشاء على غنم لمدة 3 أيام الحرام حلال. فالتعامل في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون على وفق هدي الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ نعيم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأهله اصنعوا لأهلي جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشتهون، فصنعوا لهم برمة وأرسلوها إليهم وأكلها آل جعفر وحدهم في بيتهم، ما اجتمع عندهم الناس ولا دعوهم وجمعوا لهم الناس. هذا هو الأمر الذي يهدئ أصحاب المصيبة ويجعلهم يرتاحون من دون عناء ولا مشقة ولا إبعاد ولا تعب، لأنهم أتاهم ما يشغلهم. فاجتماع الناس وتكاثر الناس مما يرهق ويشق على أصحاب المصيبة ويزيد في الحزن ويجدد الحزن. فينبغي أن يعز أهل الميت بالطريقة الشرعية، يعز في المقبرة أو يعزى في المسجد أو أنه يمر عليه ويعزي ويخرج، ولا يتكدس الناس عندهم ويقيمون المواعظ سواء عندهم أو عند جيرانهم، فإن هذا الاجتماع كله كره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا كنا نعز الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يقول هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. يقول إذا كنت سوف أسافر من البيت هل أجمع أو أقصر المغرب والعشاء وهل أصلي الشكر والوتر؟ الإنسان قبل أن يبدأ السفر ليس له ترخص شيء من رخص السفر، الإنسان لا يعتبر مسافر إلا إذا باشر السفر، ومتى يباشر السفر؟ إذا خرج من بلده، إذا أسفر عن بلده يعني بال وظهر تعدى الحمران، هذا هو المسافر. أما إذا كان داخل البلد فإنه لا يعتبر مسافر. فلو أن إنسانا مثلا من سكان مكة أراد أن يسافر فليس له أن يقصر ولا أن يجمع إلا بعد أن يتعدى عمران مكة. لو أنه بدأ السفر مثلا الآن وفي أثناء الطريق أذن العشاء قبل أن يخرج من مكة فأذنه أن يصلي صلاة العشاء كان مثلا 4 ركعات ولا يعتبر مسافرا لأنه وجب عليه ودخل عليه الوقت وهو لا يزال في حكم المقيم ولم يفتسر في صحة السفر. يقول ان بعض الشباب يقول للذي بجواره انظر الى هذه الفتاة فينظر اليها ثم يغض بصره، هل تعتبر هذه النظرة آثمة مع انه علم قبل النظرة انها فتاة؟ اذا كان يعلم بان الذي قال له انظر اليها يعني انظر اليها لما فيها من التبرج او انه باد منها شيء من حسنها فرفع لأجل أن ينظر بما فيها فهذا لا شك أنه آثم. أما إذا أنه استجاب بكلمة انظر كما هو عادة الإنسان إذا قال لصاحبه انظر إلى كذا عادة ينطلق بصره إلى المسؤول عنه والبحث عنه من دون أن يركز على تحديد المراد لهذه النظرة، فهذه تدخل في نظرة الفجأة، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. الإنسان إذا نظر يجب عليه أن يرب البصر، فلك الأولى وليست لك الثانية. يقول إنه وضع له مبلغ من المال عند البنك في حساب جاري بدون فوائد، ولكن عندما احتاج لشيء منه وجد أن البنك وضع ذلك الحساب في حساب الاستثمار وأنه رب وزاد وصار فيه أرباح، فماذا يفعل في هذه الزيادة؟ هل يأخذها أم يتركها؟ لا اتركها، هذا هو الاحوط لك والابرع لذمتك. يقول هل يجوز نكاح المرأة من الخلف؟ النكاح في الوطء في الدبر الواط وعمل اجرامي وعمل محرم، ولا يحل للانسان ان يستمتع بزوجته من دبرها. واما ان يكون الجماع في القبول ويأتيها من جهة الخلف فهذا لا بأس به، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وكان اليهود يقولون إذا جاء الرجل امرأته في قبولها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم تقديم الزوجة في الإسلام؟ هذا من الأمور المستحبة، هذا من حقوق المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه. وما أدري هل السائل جاد في سؤال هذا أم أنه لم يتزوج، وأظن أنه لم يتزوج. يقول ما حكم ختمة القرآن في المنزل مع مجموعة أشخاص؟ قراءة القرآن من أفضل العبادات وأجل الفروضات، ولكن مع مجموعة أشخاص هنا يأتي الإشكال. لماذا؟ الإنسان إذا نزل منزل يقرأ فيه القرآن وخاصة البقرة وآل عمران يكررها 3، أول ما ينزل في المنزل يقرأ البقرة وآل عمران ويكرر قراءتها لطرد الشياطين منه، لأنها هاتين السورتين تفر من المنزل الذي تقرأان فيه الشياطين، فيطرد الشياطين بقراءة هاتين السورتين في المنزل. وينبغي أن يعمر الناس بيوتهم بذكر الله، يقرأ الإنسان وأولاده وزوجته وبناته وأقاربه يقرأون القرآن ويعمرون أوقاتهم بذكر الله تعالى. وأما ما ذكره من أنها تكون ختمة أو نحو ذلك فهذا لا، ليس عملا مستحبا ولا مشروعا، إنما كل إنسان يقرأ فيما تيسر له حسب الوقت الذي يناسبه. يقول هل يجوز ضرب الزوجة إذا أخطأت؟ يظهر أن السائل على أعتاب الزواج. ينبغي أن يبيت الإنسان غير هذا. الإنسان ينبغي أن إذا أراد أن يتزوج أن يعرف أحكام النكاح والطلاق وأداب المعاشرة وما له وما عليه، ما له من حقوق وما عليه من واجبات، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هذا كالمفتاح لتشغيل هذا البيت الأسري. الإنسان الذي يريد أن يفتح بيتا مكونا من زوج وزوجة لابد أن يعرف المفاتيح، كيف يفتح هذا البيت وكيف يغلقه، وذلك بقراءة وفهم وإدراك وتحصيل الأحكام الشرعية التي تحكم هذه الأعمال وهذا الاجتماع. ولد التقى مع بنت من بيوت متباعدة وكونوا معا بيتا واحدا، كيف يدار هذا البيت إدارة سليمة لا يترتب عليها ظلم ولا تخصر لحق ولا تقصير في واجب؟ فيجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، ومن ذلك آداب المعاشرة. والله تعالى يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا أن المرأة أخطأت فعظها، فإذا أنها لم تستجب فاهجرها في المضاجع، فإن لم تستجب فلك أن تضربها ضربا غير مبرر، ليس ضرب تشفي وإيذاء ولا إيلام، وإنما هو ضرب تأديب. فكل هذه الأمور لا بد أن يفهمها ويدركها الإنسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.